بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فهذه هي دورتنا العلمية 68 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في مسجد المدينة النبوية بمدينة بلقاس في يوم الأحد الموافق 12 من شهر صفر لعام 1435، والتي هي بعنوان الصارم البتار على الملاحدة والمبتدعة الأشرار الفجار، مع العلامة محمد بن خليل هراس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من علماء مصر والذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما. وهذه الدورة سوف تتضمن عدة وقفات مع الشيخ العلامة هراس رحمه الله تعالى. وقفة مع ترجمته أولا رحمه الله، ثم وقفة مع شيخ الإسلام ابن تيمية وأثر ذلك على الشيخ محمد خليل هراس، وقفة أيضا مع فتاوى وبحوث عقدية، ووقفة أيضا فتاوى وبحوث فقهية، ووقف أيضا مع منطقة من رسالته رحمه الله تعالى دعوة التوحيد. نبدأ بترجمته رحمه الله العلامة محمد ابن خليل هراس بقلم أحد تلامذته الشيخ عبد الفتاح سلامة. الشيخ محمد خليل هراس هو العلامة السلفي المحقق ناصر السنة وقامع البدعة. ولد عام 1916 بقرية الشين مركز قطور محافظة الغربية جمهورية مصر العربية، قرية الشين مركز قطور محافظة الغربية. ثم بدأ تعليمه في الأزهر عام 1926، ثم تخرج في الأزهر من كلية أصول الدين عام 1940، وحاز على الشهادة العالمية العالية وهي شهادة الدكتوراه في التوحيد والمنطق، وكان موضوع الرسالة ابن تيمية السلفي، كان موضوع الرسالة ابن تيمية السلفي، ولعل هي هذه الرسالة التي معنا، باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي ونقده لمسالك المتكلمين من الفلاسفة في الإلهيات. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان في هذا الوقت في مصر كان اسمه غير معروف في أهل مصر، فمن ذا الذي يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ لا ذكر له لا على المنابر ولا ذكر له في المساجد، قل من كان يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فحاز على الشهادة العالمية شهادة الدكتوراه في التوحيد، وكان موضوع رسالة باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي. وكونه يقول ابن تيمية السلفي هذا أيضا عنوان فيه إيضاح الحكم على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وابن تيمية معروف كيف كان يحارب وهو محارب في جميع العصور من عصر شيخ الإسلام وإلى الآن، ويبدو أنه سيبقى محاربا إلى آخر الزمان، لأن كل دعاة السنة الذين يميزون السنة من البدعة ويميزون الحق من الباطل ويتكلمون في الفرق والانحرافات لا بد أنه سيقوم عليهم كل من عاداهم، سيقوم عليهم كل من عاداهم، ونحن نعلم أن أعداءهم ليسوا قليلين، بل يبلغون هذه الفرقة المتعددة يبلغون 72 فرقة. فإذا معروف أن كل من قام بالسنة فسيبقى معادا إلى آخر الزمان، لا سيما شيخ الإسلام الذي له البصمات الواضحة على كل سلفي على وجه الأرض. ولهذا كل سلفي في أي بلد في أي عصر إنما يقول قال ابن تيمية، قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم، قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهكذا. ولهذا الناس يعرفون أن هؤلاء يتبعون ابن تيمية، وإذا جاء أحد ينتقدك يقول هؤلاء أتباع ابن تيمية، هؤلاء أتباع ابن عبد الوهاب. لماذا يقولون هؤلاء أتباع ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب؟ لأنه في مساجدنا إنما نذكر ابن تيمية ونذكر ابن عبد الوهاب كثيرا، وكثير من القواعد التي نفهم بها الدين ونفهم بها معتقد السنة والجماعة إنما هي من وضع هؤلاء الأبذاذ، لا سيما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فسبحان من أعطاه شيخ الإسلام ماذا، سبحان من أعطاه وسبحان من من عليه هذه المنن. ولهذا بعض الإخوة يقول سبحان الله في ترجمة أمس، يعني الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، معقول هذا الرجل الضخم، يعني من ابن عبد من عبد العزيز بن باز؟ فقلت له سبحان الله، إذا نحن قلنا في ابن باز مثل هذا الكلام يا ترى من كان ابن عبد الوهاب، من ابن عبد الوهاب هذا؟ ثم نرتقي يا ترى من هو شيخ ابن تيمية الذي يتكلم عليه ابن القيم رحمه الله تعالى وكأنما يتكلم عن جبل هو بجواره حصاه، ابن القيم رحمه الله تعالى كأنما حصاه يتكلم عن جبل، فيا ترى من هو ابن تيمية الذي يبهر ابن القيم رحمة الله عليه حتى يتكلم عليه بهذا السياق والأسلوب إذا ذكره رحمه الله تعالى، وقد عقد له أبيات خاصة في نونيته رحمه الله تعالى. ثم نقول بعد ذلك أيضا فيا ترى من هو أحمد الذي يتكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كأنما حصاة أيضا تتكلم أمام جبل. ثم نقول أيضا فمن هو أحمد رحمه الله تعالى عند صديق الأمة الأول أبو بكر رضي الله عنه، فيا ترى من هو أبو بكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بخصائص في محبته ومودته وتقريبه. يعني انظر أنت إلى ابن باز وانظر أنت إلى صديق الأمة الأول أبي بكر رضي الله عنه، ومن بين هؤلاء من الإمام أحمد، من شيخ الإسلام، من ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولكن الله تبارك وتعالى يبعث في هذه الأمة من يجدد لها دينها ومن يحيي الله سبحانه وتعالى به. ولكن الحقيقة يا إخواني الرابط في نظري أنا حال التراجم، يعني الرابط بين أبي بكر والإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن عبد الوهاب وابن باز، هذا رابط خاص، هذا رابط خاص، فإنك ترى الفرق بينهم بين هؤلاء الخمسة، الفرق بينهم يعني هو شيء واحد لكن يختلف في الحجم صغرا وكبرا، لكن هو شيء واحد، كما تأتي أنت بشيء فتراه صغيرا هكذا وتراه كبيرا نفس المسألة، لكن كبرت الحبة أو كبرت الثمرة، لكن واحد، شيء واحد والمعدن واحد، لكن الفارق بين هؤلاء إنما هو في الحجم فقط لا في أصل الذوق ولا في أصل المعدن ولا في أصل العطاء الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه. فكون الشيخ محمد خليل هراس يضع رسالة الدكتوراه في جامعة الأزهر بعنوان ابن تيمية السلفي باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الرجل كان متأثرا بشخصية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولعلها كانت الفاتحة له في السير على هذا المنهج وهو منهج سلف الأمة. عمل أستاذا بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، ثم عير إلى المملكة العربية السعودية بطلب من العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. طبعا المملكة احتوت هؤلاء العلماء، وإلى عبد الرحمن الوكيل، وإلى عبد الرزاق عفيفي رحمة الله على الجميع، بعثت إلى هؤلاء كل من يرون فيه هذا التميز في المنهج فيرسلون إليه. ودرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ثم عير مرة أخرى لكي يدرس العقيدة الإسلامية بمكة المكرمة، وأصبح رئيسا لشعبة العقيدة في قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة سابقا وهي جامعة أم القرى حاليا بمكة المكرمة، وقد أنشئ هذا القسم من أجل أن يشغله رحمه الله تعالى. عاد إلى مصر وشغل منصب نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة، ثم الرئيس العام لها بالقاهرة، شغل منصب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة. وفي عام 1973 قبل وفاته بسنتين اشترك مع الدكتور عبد الفتاح سلامة في تأسيس جماعة الدعوة الإسلامية في محافظة الغربية، وكان أول رئيس لها. طبعا احنا نبهنا من قبل ان مثل هذه الجمعيات والجماعات انما هي تابعة لوزارة الشؤون من قبل، واظنها وزارة التضامن الان، للدولة، فهي جمعيات مشهرة رسميا، فليست تأخذ حكم الايه الجماعات الفكرية المعروفة كجماعة مثلا التبليغ، جماعة الاخوان، جماعة كذا، لا، مثل ما نريد مثلا ان احنا نبني مسجدا الان ونضمه ضما رسميا الى الوزارة فيقول ضع اسما، فنقول مثلا جمعية الاثر، جمعية مثلا الامام احمد، جمعية اهل الحديث، وجمعية كذا، فهذه جمعيات لا تنتمي الى فكر مثلا معين كالجماعات، ولهذا الحكم عليها ينبغي ان يلحظ فيه البيئة التي نشأ منها والفكرة التي قامت عليها. لا نقول، لان مثلا قد نجد كلاما مثلا شيخ مقبل ابن هادي يحذر من الجمعيات، او نجد مثلا كلاما لبعض العلماء يحذر من الجمعيات وكذا، هذا على معنى خاص هو يعرفه، على معنى خاص هو موجود عنده، ليس على المعنى الذي هو موجود عندنا. بالعكس احنا نقول الان هذه جمعيات رسمية تابعة لولي الامر، اذن بها ولي الامر، كونه اسم هذه الجماعة كذا او كذا او كذا، هذا ليس يعبر عن فكر معين. لكن ان عبر عن فكر معين كجماعة كالجمعية الشرعية او جماعة مثلا الاخوان او جماعة التبليغ، ان عبر عن فكر معين هذا يكون له الحكم الايه الحكم الذي يختلف عن كون جمعية مشهرة فقط، يبقى هنا ستحكم على فكر معين وتعطيه هذه المسألة، وهي انها جماعة من الجماعات الدعوية الموجودة على الساحة، وبالتالي تأخذ حكمها المعروف عندنا في التعددية والحزبية والفرقة ونبذ الإسلام لكل هذه المعاني. كان رحمه الله تعالى سلفي المعتقد شديدا في الحق، قوي الحجة والبيان، أثنى حياته في التعليم والتأليف ونصر السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. وكما قلت لكم يا أخواني انتبهوا إلى الخط الذي يمكن أن يتصور في هذه العصور الناس في مصرنا إلى عهد قريب وهم جهال إلى حد بعيد جدا 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 بمنهج السلف، والقبوريون يسيطرون على مصر، والأشاعرة منهج الأشاعرة هو الذي يدرس، وليس هناك خطيب سنة إلى عهد قريب جدا، فما بالك بعهود هؤلاء رحمهم الله تعالى؟ يا ترى ماذا كان فيها من فقر مضجع فيما يتعلق بنشر السنة؟ يعني أكيد الواحد اللي بيجلس كان وقتها في مسجد ليدرس ويقول للناس الصوفية أو عبادة القبور أو كذا، أكيد أن هذا الرجل كان يجد من المحاولات لرده والاعتداءات ما الله به عليه، وهذا واضح في ترجمة الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، فلقد كان يهدد بالقتل كثيرا لما كان يتكلم عن هؤلاء، وكان هؤلاء عندهم جرأة عجيبة، وكانوا يقاطعون الخطباء في المساجد. يعني كيف تتكلم أنت عن هذا الأمر، تتكلم عن القبورية وتتكلم عن الصوفية والمسجد أصلا فيه من هؤلاء الكثير؟ نحن كنا في قرى يا أخوان، القرى العادية ما كان، ونحن لسه يعني لسنا مثلا من 70 سنة ولا شيء، كنا ننظر ما في ليلة تمر على القرية، ما في ليلة تقريبا يعني غالبا تمر على القرية إلا تحت مسمى فلان هذا عنده ليلة لأهل الله، كله عنده ليلة لأهل الله، منهم ما أهل الله هؤلاء ليلة لأهل الله، فيأتي هؤلاء أصحاب البوارق والرايات الخضراء والزمر والطبل والرقص وغير ذلك، ويجمعون الناس ويقف الناس صفين وكل قد ربط حزاما على وسطه، ويقولون حلقة ذكر، حلقة ايه ذكر، في وسط الغناء والطبل هذا والتمايل والرقص، تبقى الساعتين وثلاثة والأربعة إلى أن تنتهي تلك السهرة خلاص، وغدا الليلة عند فلان، وفلان هذا يفعل ابنه ليلة لأهل الله، وفلان هذا يفعل ابنته ليلة لأهل الله، وفلان هذا وهكذا. فكانت ما تمر ليلة تقريبا في القرية إلا وفيها مثل هذه الاحتفالات. فكانت الصوفية جاثمة على صدر الأمة، لا تكاد تترك لها متنفسا. فكون رجل يقف في هذا الزمان أو دعاء يقف في هذا الزمان، ولهذا نقول يا أخواني إنه العلامة هراس أو العلامة عبد الرحمن الوكيل أو العلامة حمد الفقي الحقيقة يزداد فوق كونهم استقاموا على السنة، يزداد فوق هذا لهم القدر إذا عرفنا البيئة التي نشأوا فيها. يعني هي بيئة ابن عبد الوهاب، هي بيئة الأئمة هؤلاء يا أخوان. إذا كنا نحن إلى اليوم نعاني من بيان السنة، أنت تعاني الآن تعاني من بيان السنة رغم كثرة الحمد لله الشباب الذي يكون على السنة، رغم هؤلاء إلا أنك تعاني ما زلت. كيف إذن إذا رجعت 50 سنة إلى الوراء، يا ترى ماذا كان حال الناس؟ ونحن أدركنا بعضا من ذلك، فهذه شجرة يتمحورون حولها وتبركون بها، وهذا عمود يتبركون به، وهذا قبر يطوفون حوله، وهذه تربة مراغة، من أراد أن يشفى أو كذا يذهب إلى هناك ويتمرغ فيها يسمونها المراغة، إلى غير ذلك. ما من بلد ولا من قرية ولا من نجع إلا وفيها قبر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ويأتي شهر 8 اللي الصيف، هذا الشهر الذي يكون فيه الاحتفالات بهذه الموالد. يقول الشيخ محمد رشاد الشافعي: كان يلاقي رحمه الله من عانة الجبارين وكيد المبتدعين وزندقة الملحدين ما لا يطيق إلا الصابرون والمحتسبون. رحمه الله طوال حياته مدافعا عن الحديث الشريف الصحيح من اعتداءات منكري السنة. إذا كان هذا يعني كنا نلاقي أخواني، لا نقول بقى في باب المعتقد ولا الصوفية ولا يعني مع الصوفية، حتى في الحاجات الفرعية زي سنة المغرب هذه مثلا، سنة المغرب عشان نقيم سنة المغرب القبلية هذه في المسجد ويكون هناك فارق بين الأذان والإقامة، هذا حصل فيه حروب، والذي يأخذون من القبلة ويرجعون، والذي يضربون، والذي يقولون فيه كذا وكذا، أو القرآن الذي يسبق صلاة الجمعة، قراءة القرآن في المسجد، كونك أنك تنهى عن ذلك، أو الأذانين أو هذه الأشياء، أو الصلاة والسلام على النبي بعد الأذان، أو التواشيح هذه التي كانت تلقى قبل صلاة الفجر، هذا كله لا نقول في هذه العهود بل في يعني إلى عهد قريب في عهودنا نحن، كنا نجد من هذه ما نجد، ويحصل ضرب وطرد من المسجد واعتداءات وسب وشتم. كيف مع بقى الاعتقاد؟ أن تقول إن البدوي لا ينفع ولا ضر، أن تقول بأن الحسين لا ينفع ولا يضر. والشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى كان يجد من ذلك عنة، يخبرني بعض الطلاب ويقول يعني من قريب يعني من أدرك الشيخ هراس، يقول بأن الشيخ هراس كان الناس يقعدون له بالعصي خارج المسجد،
يجلسون بالعصي خارج المسجد، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يلقى على هذا الرجل من المهابة ما الله به عليه، فيقول: فكان رحمه الله أول من رد عليهم كيدهم، فتعرض رحمه الله لمحاولات عديدة للقتل من متشدد الصوفية ومنكري السنة، محاولات عديدة للقتل، لأن الفكر ما يعرف الرحمة، الفكر ما يعرف الرحمة، لأنه سيقتل رجلا، أنت تقول كيف يقتل داعية هو عنده هذا كافر، هو يقتل كافرا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما التفجيرات والاغتيالات إلا هي منطلقة من هذه الفكرة، أنت تقول كيف يقتل رجل يصلي ويصوم وكذا، كيف يقتل رجل يقرأ القرآن، يقتل رجل بعد تكفيره أولا، فما يأتي التفجير ولا الاغتيال إلا بعد التكفير، يكفر ثم يقتل بعد ذلك. فحينما يضرب أمثال هؤلاء أو يهددون بالاغتيالات أو يتم اغتيالهم بالفعل، هذا ليس به بأس عندهم، هذا من الشهادة، هذا من العمل الجليل، كما قاتل المسلمون المنافقين وقاتل المشركين، فنحن نقاتل هؤلاء أيضا، لأن هؤلاء يصدون عن سبيل الله، هؤلاء يكرهون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يكرهون الصالحين. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة ماذا قال؟ قال: أظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين، وأظهر لهم التوحيد في صورة انتقاص الصالحين، فإذا تكلمت أنت عن هذه القبور قالوا أنت تنتقص من؟ الصالحين، تنتقص أنت الصالحين، وإذا تكلمت عن وإذا دعوكهم إلى أشرعون إلى محبة الصالحين، فمن محبة الصالحين الطواف النذر إلى غير ذلك من هذه الشركيات. قال: لكن الله أعلم بمكائدهم، فنجاه الله حتى يكون شوكة في حلقهم. وقد ركز رحمه الله تعالى على كتابة كتب العقيدة مثل الصفات الإلهية عند ابن تيمية وشرح العقيدة الوسطية، طبعا الذي يطالع كتابات شيخ خليل الهراس يجد عمقا الحقيقة، وسبق لنا شرح تعليقاتي على الوسطية مع اختصارها، إلا أنها الحقيقة غاية في المتانة والعمق والرسوخ. أيضا ابن تيمية السلفي، وقد حصل الباحث موسى واصل السلمي على درجة الماجستير في العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وكان موضوع الرسالة الشيخ خليل أهراس وجهوده في تقرير عقيدة السلف. الرسالة في جامعة أم القرى، الشيخ خليل أهراس وجهوده في تقرير عقيدة السلف، هذا في جامعة أم القرى في مصر لا تجد ذكرا للشيخ محمد ابن خليل أهراس رحمه الله تعالى، للأسف لا تجد ذكرا في مصر لأمثال هؤلاء. وكان اختياره للهراس رحمه الله كما يقول الباحث لاتصاف مؤلفات الشيخ بغزارة العلم ووضوح الأسلوب والفهم الدقيق لما عليه المخالفون لعقيدة السلف كما تقدم، مما يجعل القيام لإبراز هذه الجهود فيه خير عظيم ونفع عميم. وقد انتهى الباحث إلى أن الشيخ الهراس، ياليت حد لو يعني بعض الاخوه يعني لو وجد هذه الرساله ياتي بها، لان الحقيقه بحثنا بس ما ادري هي موجوده في مصر ام لا، مطبوعه يعني، الشيخ خليل هراس وجهوده في تقرير عقيده السلف. وقد انتهى الباحث الى ان الشيخ الهراس تميز بقوه الاستدلال بنصوص الكتاب والسنه مما يدل على رسوخه وتمكنه في العلم، وهذا هو الأساس المتين الذي يبني عليه العالم السلفي دعوته ومنهجه، وهذا كان ملحظ تميز الأئمة كلهم رحمهم الله تعالى، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله. تمسكه الشديد بالكتاب والسنة والرد إليهما وتحكيمهما في جميع الأمور، يعني تمسكه وتحكيمه في جميع الأمور الكتاب والسنة. اهتمامه رحمه الله بالأصول التي بنى المتكلمون عليها مذاهبهم في الاعتقاد، وهي طريقة مفيدة جدا في معرفة الحق، إذا أردت أن تعرف الحق وأن تنتقد بحق فارجع إلى أصول الفرقة إلى أصول الطائفة لا إلى تصرفات الأفراد،
هات المؤسس وفكرة التأسيس. مثلا الأشاعرة، الأشاعرة مذهبهم في الإيمان من كتبهم، مذهبهم في القدر من كتبهم، مذهبهم في الأسماء والصفات من كتبهم. الصوفية مذهبهم أيضا في الإلهيات في النبوة من كتبهم وعلى لسان أئمتهم، لأنهم لا يستطيعون التنكر لأئمتهم. يعني حينما تأتي مثلا بخزعبلات وخرافات وضلالات، العوام الآن يقولون لك نحن نبرأ من هذا، من هذه الخرافات. لكن حينما تأتي أنت إلى خرافات من نوع آخر وهو ما قرره أئمتهم، كابن الفارض بن سينا وما في كتاب الشعراني من خوارق للعقل، لا أقول يعني خوارق، خوارق للعقل كتبها عن سادات أولياء الصوفية، فهنا لك لا يستطيع، لأن هؤلاء أئمتهم. ولأنه لو أنكر انتسابه لهؤلاء الأئمة فقد هدم الصوفية وهدم عروشها، وهذا الذي كان يعتمد عليه الشيخ عبد الرحمن الوكيل كما مر معنا في ترجمته، أنه يرجع إلى الأساس، يرجع إلى الكتب الأصلية. هل هؤلاء الأئمة تعترفون بهم أو لا تعترفون؟ إن قالوا لا نعترف انتهى الصوفية، انتهت الصوفية خلاص. إن قال أنا أعترف بهم فيلزمك كلامهم، فيلزمك كلامهم. ولهذا الانتقاد لأي طائفة، الانتقاد لأي جماعة، إنما يعتمد على أصول هذه الجماعة وعلى ما دونه المؤسسون لهذه الجماعة، لا ما يحصل من بعض الأفراد. لأنه من السهل جدا أن يقول لك بأن هؤلاء يمثلون أنفسهم، لا يمثلون الجماعة ولا يمثلون الطائفة. أما عن مكانة الشيخ محمد خليل هراس العلمية، فكان رحمه الله على قدر كبير من التميز في دراسة العقيدة السلفية، وملما إلماما دقيقا بفكر الفرق الضالة المختلفة. وكان رحمه الله له القدرة على أن يتكلم في موضوعات تحسبها لأول وهلة أنها من اعتقاد قضايا من أعقد قضايا الاعتقاد، لكن الشيخ رحمه الله كان له القدرة على أن يجلي غامض الأمور، وكان من معارفه وممن كانوا رفقاء له وكانوا يقدروا حق قدره ويعرفون مكانته العلمية جماعة من كبار العلماء من أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، الذي ألح على طلب إعارته للتدريس بمكة المكرمة، وذلك بعد معارضة الأزهر لذلك، غير أن الملك فيصل رحمه الله طلب وألح بطلبه وبقي في هذا المنصب حتى وفاه الله. وهذا ينضاف إلى حسنات الشيخ عبد العزيز ابن باز وحرص الشيخ عبد العزيز على احتواء كل هؤلاء العلماء. وكان من عارفيه أيضا الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس قسم العقيدة الإسلامية بجامعة أم القرى، وفضيلة الشيخ محمد حامد الفقي، وغيرهم كثير. فهؤلاء كانوا في عصر واحد، والحمد لله نفع الله عز وجل بهم الأمة. هذا العصر الذي كان عصر البنا وعصر القطب، فعرفنا نحن القطب والبنا والهضيبي وعبد القادر عودة، ولم نعرف لا خليل هراس ولا عبد الرحمن الوكيل ولا عبد الرزاق عفيفي ولا هؤلاء، ما عرفنا من الأسف الشديد، إنما عرفنا غير هؤلاء. وهذا لتقصير الدعاة إلى المنهج السلفي، تقصير هؤلاء في تعريف الأمة أمثال هؤلاء الذين كانوا ينطقون بالسنة. لأنه الحقيقة يا أخواني، نحن في أول أو في بداية أمرنا كنا مثلا نقول لعل هؤلاء كانوا يجهلون المنهج السلفي، اللي هو مثلا زي قطب وزي كشك وزي هؤلاء يجهلون لعدم وجود من يعلم وعدم وجود من ينبه، ولم تكن دعوة السلفية موجودة. وإلا هذه الدعوة السلفية موجودة منذ قديم على يد الشيخ الراس وحمد فقي وأحمد شاكر، دعوة سلفية قوية يا إخواني، دعوة سلفية قوية جدا. يعني هؤلاء رؤوس غير موجودين الآن غير موجودين. يعني هل نحن الآن عصرنا فيه أمثال في هذا التكامل؟ عندنا الآن على قدر الأوائل عبد الرحمن الوكيل وحمد الفقي ومحمد خليل هراس والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيفي، هل هؤلاء الآن موجودون في مجتمعنا الآن؟ هل هؤلاء موجودون في مجتمعنا الآن بهذا الجمع في عصر واحد ووقت واحد؟ لا، ما عندنا.
إنما تجد عندنا الآن دعاء هنا وهناك وكل يزعم أنه هو شيخ زمتمية حتى ما يرضى أن يكون هراس ولا يرضى أن يكون الفقي، يعني أقل رتبة عنده هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن ممكن تدعبه أمانيه إلى أن يكون أحمد، إن لم تدعبه أمانيه أن يكون أبا بكر رضي الله عنه، فإنه يحكم على الناس بحكمه، ومن لم يلتزم حكمه فهو المبتدع الضال الذي يخرج عن السلفية إذا لم يلتزم بحكمهم. فإذا لا عذر لأحد انحرف عن السنة في عصر هؤلاء مع وجود هؤلاء الذين كانوا يدعون للسنة، وكانت مجلة الهدي النبوي مشهورة جدا من 1926، وجماعة أنصار السنة المحمدية التي ليست كالآن للأسف الشديد، الآن حينما اختلط بها دعاة الحزبية ودخل فيها من دخل، لكن هذه الجماعة أول ما أسست 1926 إنما أسست على قصد نشر المنهج السلفي، وإنما اتخذوا ذلك منبرا لنشر هذا المنهج في مجلة الهدي النبوي التي يكتب فيها حمد الفقي، ويكتب فيها الشيخ أحمد شاكر، ويكتب فيها الشيخ عبد الرحمن الوكيل، مقالات قوية جدا أقلقت المجتمع. مقالات الشيخ عبد الرحمن الوكيل في الرد على الغزالي، الغزالي طبعا ده كان أسطورة، أسطورة عند الصوفية الغزالي أبو حامد الغزالي، وكتاب إحياء علوم الدين. فلما يأتي الشيخ عبد الرحمن الوكيل ويهدم هذه الأسطورة بعديد من الردود في مجلة الهدي النبوي وغيرها، كانت ضجة كبيرة، وأنتم تعلمون ونحن نقرأ في ترجمة الشيخ عبد الرحمن الوكيل كيف وصل الأمر إلى إبلاغ الجهات الأمنية في هؤلاء ومحاسبة هؤلاء وإرادة القضاء عليهم، يعني كان هناك صراع بين هؤلاء دعاة أنصار السنة المحمدية وبين دعاة الصوفية، كان المجتمع مليء بهذا وكان معروفا بهذا. في نفس الوقت الذي أسس حسن البنا جماعة إخوان المسلمين، يعني جماعة أنصار السنة وجماعة إخوان المسلمين بينهما سنة واحدة تقريبا في التأسيس، ده 26 وده 27 تقريبا في التأسيس، يعني في نفس الوقت. والشيخ حامد الفقي لما عرض عليه حسن البنا أن نتعاون قال ما في مشكلة ان احنا نتعاون، لكن نبدأ بالتوحيد اولا، نبدأ بالتوحيد. فلم يوافق حسن البنا على قضية التوحيد ونبدأ بالتوحيد، لان حسن البنا له قصد اخر وله مرام اخر غير ما يدعو اليه الشيخ حامد الفقي. اذا السنة موجودة ومعروفة وموجود دعاتها، فلا عذر لاحد انحرف عنها. يعني ما نقول والله لانه لم يكن، واحنا الحقيقة كنا في اول نشأتنا نعتقد هذه الفكرة أن هذا العصر لم يكن فيه دعاة سنة يبينون، فكون هذا ينشأ على هذا الفكر والثاني ينشأ على هذا الفكر، فكنا نقول الأمر يعني. لكن إذا عرفنا أن هذا العصر كان غنيا بالعلماء، يعرفهم العلماء في السعودية ويأتون بهم إلى السعودية للتدريس، ولا نعرفهم نحن، ولكن نحن بين دعاة التهييج السياسي ودعاة الاصطدام السياسي منذ أن كنا. يعني هؤلاء موجودون في أيام الاحتلال الإنجليزي إلى مصر، كل هؤلاء العلماء إنما كانوا في بيئة الإنجليز في مصر. يعني مثلا الاحتلال الإنجليزي كان حوالي 82 ميلادي 1882 تقريبا، وبقي إلى 53 ميلادي، هذه الفترة التي تقارب 80 سنة حتى كاد الإنجليز يعني أن يعتبروا مصر يعني ولاية عندهم، ولهذا كانوا يعملون في هذه البلد عمل من يعمل في بلده، ليس أنه محتل وسيخرج يوما ما، لا، عمل من يعمل إيه في بلدهم في هذا الوقت وتلك الأزمات وما فيها، إلا أن هؤلاء خرجوا بالمنهج السلفي ودرسوه ولم يتأثروا بهذا الواقع ولم يبعدوا هذا الواقع عن معرفة العقيدة السلفية ونشر هذه العقيدة. وهذا من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يقيم الحج على عباده في كل عصر، ما في أحد يقول لك أنا تايه، أنا لا أدري أين أذهب، أنا ماذا أصنع، أنا والله اتلخبطت، أنا راسي راحت، ما أدري فين الحق وفين الباطل، هذا لسوء ما عندك. وإلا من أراد أن يعرف الحق ومن أراد أن يلتزمه سوف يجده إن شاء الله موجودا ولو على يدي طلبة علم. فإن الله سبحانه وتعالى من حكمته البليغة أنه يرسل على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. فطارة يكون شخصا وطارة يكون مجموعة أشخاص وأفراد تقوم بهم الحجة. المهم أنه الحجة مقام. كل من أراد أن يلتمس الحق في عصر من العصور فالحجة موجودة. الحجة موجودة إما بكتاب إما بإمام إما بشيخ إما بعبارة وهكذا موجود. من أراد أن يعرف الحق فهو موجود والحمد لله. ولهذا مر معنا في ترجمة الشيخ حامد الفقي كيف وقد تخرج من الأزهر كشأن طلاب الأزهر المنهج الأشعري والدراسة الأزهرية المعروفة وقد عاد ناجحا من الفرقة الرابعة عاد تنتظره البلد بالترحيب فإذا به يمر على فلاح من الفلاحين فجلس عنده في حقله قبل أن يعود إلى بلد ووجد عند هذا الفلاح في الحقل الذي ليس خارجا في الأزهر ولا شيء وجد عند هذا الفلاح كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية لابن القيم رحمه الله تعالى. فلاح فلاح في هذا الزمان حامد فقي ما يعرف هذا الكتاب فلما نظر إلى هذا الكتاب وقرأ في هذا الكتاب إذا بكتاب سلفي بكتاب يدعو إلى حق بكتاب كذا وكذا ونصحه الفلاح الذي كان طالبا عند بعض يعني أو مستمعا لبعض مشايخ السنة فنصحه هذا الفلاح إنه يبني انسى شهادتك هذه خالص هذا الذي حصلت انساه وإذا أردت الحق فعلا إلزم هذه الكتب وإلزم هذا الطريق. فأبى الله إلا أن يجعل الحجة مقامة على يد الفلاح فتحول الشيخ الفقي بهذا الموقف إلى عالم أمة عند فلاح. أنت قد تجد ورقة ملقاة في الشارع ولهذا لما تنظر إلى تراجم بعض العلماء ترى أنه قد يكون التحول في حياته عبارة عن شيء قليل من هذه الأشياء. شاء الله سبحانه وتعالى أن يوجد كتاب من هذه الكتب أو ورقة من هذه الأوراق فيتحول مساره. فكل من أراد الحق يا إخواني وصدق مع الله عز وجل أوقفه الله سبحانه وتعالى على حق. فمن ضل وانحرف فلا يلومن إلا نفسه وما ربك بظلام للعبيد. كوني أنا أقع في حيرة كوني أنا أجد نفسي أبيل إلى أهل الباطل هذا لسوء ما عندي ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن صرفوا صرف الله قلوبهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فمن أراد الحق دل عليه أخواني هذه قاعدة. قل يا رب عجبت إليك رب لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين. من يا أخواني الذي أراد أن يعرف الحق فأضله الله وقال والله أنا بحثت ورحت وجيت وسألت العلماء وسألت المشايخ وبحثت في الكتب ولكن لم أهتدي. من هذا أبدا. وإنما كونك ترمي بنفسك في بيئة الضلال والانحراف وترضى بذلك وتقول حسبي هؤلاء العلماء هؤلاء المشايخ وهذه القضايا قضايا فرعية وهذا لسوء ما عندك. فالذي يرتمي في أحضان الطرق الصوفية الآن ويدعو بدويا وحسين هذا لسوء ما عنده. والذي يرتمي في أحضان الجماعات المنحرفة والفرق الضلال هذا لسوء ما عنده. إنما من أراد الحق لم يحجز عنه أبدا. من أراد الحق وسعى إليه واختاره لم يحجب عنه. والله يا أخواني أذكر ونفس الواحد تطوق إلى تعلم السنة من الصغر والحمد لله ولا يوجد رجل سنة أصلا ما يوجد رجل سنة ما في حياتنا إلى أن أنهينا الجامعة درسنا صاحب لحية ولا رأينا مدرسة محجبة لا أقول منتقبة حجابهم هم يعني غطاء الرأس غير موجود إلى أن أنهينا هذه الفترة. ولما ذهبنا إلى الجامعة ونحن الحمد لله نحرص على أنه ما نعرفه ونتعلمه نعمل به. لما ذهبنا إلى الجامعة وجدنا أصحاب لحى أوينا إليهم مباشرة وكان يوجد في الجامعة الإخوان وكان يوجد في الجامعة السلفيون ويوجد في الجامعة كذا أوينا إلى هؤلاء مباشرة. ما في أحد أقنعنا بخلاف هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذا العصر لا يعذر من كان فيه ممن هو على الانحراف بدعوى أن السنة كانت خفية، لا، السنة العلاء كانت أظهر مما نحن عليه الآن لوجود العلماء الكبار. صحيح بأن البيئة كانت بيئة صعبة، لكن موجود أعلام الهدى الذين إذا أردت أن تعرف الحق عرفته عن طريقه. نعم. رحمه الله الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، حال وجود الشيخ هراس في المملكة، فدرس على يديه الشيخ محمد أمان الجامي، الشيخ علي ابن ناصر الفقيه، الشيخ عبد الفتاح سلامة، وغير هؤلاء كثير، لكن هؤلاء أبرز من درس على الشيخ محمد ابن خليل هراس. موقفه مما يقال الدعوة الوهابية، كتب رحمه الله تعالى كتابا في نصرة الدعوة السلفية والرد على المناوئين لها، سماه الحركة الوهابية، رد على ما قال الدكتور محمد البهي في نقد الوهابية. قال رحمه الله في صاد 34: هذه الحركة تنادي باتباع مذهب السلف في صفات الله تعالى، بل لعلها الآن هي الحركة الإسلامية الوحيدة التي تتبنى هذا المذهب السلفي وتعمل ما وسعها على نشره والدعوة إليه بمختلف الوسائل، لا سيما عن طريق طبع الكتب والرسائل التي ألفت في منصرته قديما وحديثا. وقال في صد 35: إن الوهابية لم تقم للاجتهاد في الفروع، ولكنها قامت لتصحيح الأصول، يعني الدين. طبعا يعني أيضا السير على طريقة هؤلاء في أن فإننا نسمي دعوة وهابية أو نسمي الوهابية، هذا أيضا لا ينبغي نحن نركز عليه أو نتابعهم فيه، لكن نقول الوهابية المزعومة عندهم يزعمون الوهابية أو كذا، أو نقول دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أو منهج الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا نؤصل مصطلح أصلا الوهابية، لا نؤصل مصطلح الوهابية، بل هي عبارة عن دعوة رجل دعا إلى التوحيد الخالص الصافي وإلى اتباع سلف الأمة في أصول الدين. فما الذي كان عند ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ لكن الناس حاولوا أن يزهدوا فيه وأن يحكموا عليه بالضلال، فسموها حركة، قالوا حركة الوهابية، وكأنما هي حركة شخص. وفرق بين دعوة شخص وبين اتباع سلف، بين اتباع سلف. ولهذا متى يكون دعوة الشخص دعوة له، ومتى يقال هذا حزب؟ إذا انطلقت هذه الدعوة من فكرة الشخص نفسه وتمحورت حولها واقتدت بما يفعل ويقول ولا تخرج عن ذلك، وألزم الشخص الأمة بكلامه، حينئذ نقول هذا حزب، هذا حزب، مثلما حصل مع مؤسسي الإخوان أو مؤسسي التبليغ أو مؤسسي كذا، وضع أصولا وصاروا عليها. وليس بلازم أن يقول أنا حزب، بل قد يبرأ من الحزبية، لكن ليست العبرة بهذه الأمور وبهذه يعني التبرؤات، وإنما العبرة بالواقع الذي يعيشه الإنسان. إذا ألزم واحد الناس باتباع قول هذه الحزبية التي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يكن رجلا يدعو إلى نفسه، وإنما دعا إلى منهاج النبوة ودعا إلى التوحيد. هل لما يقول اتركوا الذبح النذر كذا وتعالوا إلى توحيد الله عز وجل، هل هذه دعوة محمد بن عبد الوهاب؟ هذه دعوة الرسل، ليست دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل سبق إلى ذلك جميع الرسل، من نوح عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام إلى موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام. هذه دعوة جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ليس دعوة ابن عبد الوهاب. إيه اللي عند ابن الوهاب اختص به؟ ما المسألة الوحيدة أو الواحدة التي عند محمد بن عبد الوهاب اختص بها؟ ما في أبدا ولا مسألة واحدة. وأما في الفروع زي الفقه وكذا، فإنما كان رحمه الله تعالى مجتهدا أيضا يرجح الدليل، وإن كان ينتمي إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفروع، ولكن انتماء دراسة وليس انتماء تقليد. وقال وصفا للدعوة بأنها أحيت آراء ابن تيمية في صفحة 43: تلك مفخرة من مفاخر هذه الدعوة، ستظل تذكر لها بالعرفان والتقدير، فإن كتب شيخ الإسلام ورسائله كانت مطمورة تحت ركام الإهمال والنسيان، لا يسمح لها أهل البدع والإلحاد أن ترى النور، ولا أن تقوم بدورها الخطير في توجيه العالم الإسلامي نحو طريق صحيح. فلما قامت هذه الحركة المباركة أخذت تنقب عن تلك الثروة الهائلة التي خلفها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمهم الله، وجد المسؤول عن هذه الدعوة في إبراز هذه الكنوز بالطبع والنشر. ثم وجه كلاما للدكتور محمد البهي برجوع الحق قائلا: ولقد أساء الدكتور بهذا المقال إلى نفسه أولا حيث ورطها في أخطاء ظاهرة وشنيعة، ثم أساء إلى الحقيقة في نفسها حيث ظلمها وتجنى عليها. فإن للدكتور في ضوء تعقيبين على مقاله أن يراجع نفسه ويرجع مقاله عملا بالمثل القائل: إن رجوع الحق خير من التمادي في الباطل، هذا ما نرجوه. الشيخ محمد غيل هراس له مؤلفات عديدة، منها تحقيق كتاب المغني لابن قدامة وقد طبع لأول مرة في مطبعة الإمام بمصر، منها تحقيق وتعليق على كتاب التوحيد ابن خزيمة، منها تحقيق وتعليق على كتاب الأموال لأبي عبيد، منها تحقيق ونقد كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، منها تحقيق وتعليق على كتاب السيرة النبوية لابن هشام، منها شرح القصيدة النونية لابن القيم في مجلدين، منها كتاب ابن تيمية ونقد المسالك المتكلمين في مسائل الإلهيات، منها شرح العقيدة الوسطية لابن تيمية. توفي رحمه الله عام 1975، يعني عن كم سنة الشيخ توفي؟ عن كم سنة؟ يعني حوالي 60 إلا سنة تقريبا، يعني ليس عن عمر يناهز 60، بعد حياة حافلة بالعطاء، حيث كان له نشاط ملحوظ في العام الذي توفي فيه، حيث ألقى عدة محاضرات في طنطا والمحلة الكبرى والمركز العام لأنصار السنة، وكانت آخر خطبة له بعنوان آخر خطبة للشيخ الراس بعنوان التوحيد وأهمية العودة إليه. عادة الكريم إيه؟ وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. توفي رحمه الله زي الشيخ ابن باز ما مر معنا بالأمس، أنه إلى آخر ليلة والشيخ طريقته التي اعتدها منذ 60 سنة وهو يسير عليه. كذلك العثيمين رحمه الله تعالى مات بعد شهر رمضان بعدة أيام قليلة جدا، حينما أتم دروسه المعتادة من أكثر من 20 سنة في الحرم المكي، وأتم دروسه المعتادة وبعدها بأيام انتقل إلى الدار الآخرة. قال توفي رحمه الله بعدها مباشرة بعد أن خدم كتاب الله وسنة رسوله، وصدق رسول الله حيث قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. هذا باختصار ترجمة للشيخ، والحقيقة يعني يا ليتنا كنا نجد ترجمة أوسع من ذلك، لأن حياة هؤلاء فيها من الدعوة والجهاد والمواقف ما الله به عليم، ولكن الطلبة والناس وقد ينشر علم الرجل طلابه لنشاطهم مثل ما مر معنا في التاريخ. فنحن نعلم أن الأئمة ليس هم مالك وشافعي وأحمد وأبو حنيفة فقط، عندنا الليث وعندنا الأوزاعي، ولكن الطلاب إذا توافرت الدواعي لنقل كلام العالم والإمام يحصل بذلك بركة في نشر ذلك، كما حصل لهؤلاء الأربعة وغيرهم. طيب نصلي السنة إن شاء الله الأول قبل الإقامة، ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.